بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. النبر للقبور. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تكملة شرحه للناقض الأول من نواقض الإسلام: مجرد النذر كفر ولو لم يعتقد التقرب إلى المنذور. وقال رحمه الله: أجمع العلماء على أن النذر لا يجوز لغير الله كائنا من كان، لأنه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والناذر يعظم المنذور له بهذا النذر. والنذر للأموات من الأنبياء وغير الأنبياء شرك أكبر، فإن نذر أن يقدم دراهم أو دنانير أو أطعمة أو زيتا أو غير ذلك للقبور أو للأصنام أو غيرها من المعبودات من دون الله، فإنه يكون نذرا باطلا ويكون شركا أكبر. مسألة. قال ابن باز رحمه الله تعالى: إذا حج وهو مشرك يلزمه أن يعيد الحج إذا كان الشرك أكبر، لأن المشرك حابط العمل. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كلام الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على الشرك الأكبر، ومن بعض أمثلته النذر. قال: النذر للقبور. قال: مجرد النذر كفر ولو لم يعتقد التقرب إلى المنذور، لأنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، مثل الصلاة ومثل رحمك الله، فلا يجوز الركوع ولا السجود ولا الخضوع لمخلوق، فكذلك النذر. قال رحمه الله وقال أجمع العلماء على أن النذر لا يجوز لغير الله كائنا من كان، لأنه عبادة وقربة إلى الله عز وجل، والناذر يعظم المنذور له بهذا النذر. والنذر للأموات من الأنبياء وغير الأنبياء شرك أكبر. إذا نذر أن يقدم دراهم أو دنانير أو أطعمة أو زيتا أو غير ذلك، أي شيء ينتفع به إذا قدمه على صورة النذر للغير لغير الله جل وعلا، فقد دخل في هذا الباب الخطير. قال: أو غير ذلك للقبور أو للأصنام أو غيرها من المعبودات من دون الله، فإنه يكون نذرا باطلا ويكون شركا أكبر. ثم ذكر في هذه المسألة، قال: إذا حج وهو مشرك يلزمه أن يعيد الحج إذا كان الشرك أكبر، لأن المشرك حابط العمل. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكأنه ردة، والمرتد لا بد أن يجدد إسلامه ويدخل من جديد. فيرى رحمه الله تعالى أنه يجب على من حج ثم أشرك شركا أكبر أنه قد هدم ما كان قبل هذا الشرك، يجب عليه إعادته من العبادات. نعم.
قال رحمه الله: أما الشرك الأصغر كالذي يحلف بغير الله وبالنبي أو ما شاء الله وشاء فلان لولا الله وفلان، هذا لا يمنع الحج، حجه صحيح وعليه التوبة إلى الله. أما الشرك الأكبر كالعبادة لغير الله أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترك الصلاة، فهذا يعيد الحج.
نعم، هذا يعني فرق بين الشرك الأكبر والأصغر. قال: أما الشرك الأصغر كالذي يحلف بغير الله وبالنبي أو ما شاء الله وشاء فلان لولا الله وفلان، هذا لا يمنع الحج، يعني حجه صحيح لكن عليه التوبة إلى الله. أما الشرك الأكبر كالعبادة لغير الله أو سب الله أو سب الرسول أو ترك الصلاة، فهذا يعيد الحج. يعني العبادة التي تفعل مرة واحدة في العمر تجب إعادتها. أما المتكرر كالصوم والصلاة الذي يصعب يعني إعادته أو قضاؤه، فهذا لا يجب، وإنما تجب التوبة من ذلك. نعم.
مسألة. قال رحمه الله: وأما قول الشخص لمن يخاطبه: جن أصابك، جن أخذك، شيطان طار بك، وما أشبه ذلك، فهذا من باب السب والشتم، وذلك لا يجوز بين المسلمين كسائر أنواع السب والشتم، وليس ذلك من باب الشرك، إلا أن يكون قائل ذلك يعتقد أن الجن يتصرفون في الناس بغير إذن الله ومشيئته، فمن اعتقد ذلك في الجن أو غيرهم من المخلوقات فهو كافر بهذا الاعتقاد.
يعني إذا اعتقد المتكلم بهذه الألفاظ أن هذه الأسماء تتصرف وتصيب وتؤذي بغير قضاء الله وقدره، فهذا يدخل في باب التعظيم لهذه الأشياء ويكون شركا. أما إذا كان مجرد يعني كلام على المخاطب لهذا اللفظ ولا يعتقد في تلك الأسماء ضرا أو نفعا، فهو من باب السب والشتم، لكنه إلى الدعاء أقرب. وإذا كان يدعو بهذه الأسماء فلا شك أنه يعتقد فيها أنها تكون تؤذي بغالب الظن، أن ظنه يعني يغلب على ظنه أنها تؤذي. وإذا كان بهذا اللفظ بهذه المثابة فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله، لأنه لا يجوز أن يعتقد في مخلوق من المخلوقات أنه يؤذي بدون قضاء الله وقدره. ولهذا قال عز من قائل عن السحر وما هم عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم.
مسألة. قال رحمه الله: ويستثنى من ذلك أيضا دعاء الحي الحاضر فيما يقدر عليه، فإن ذلك ليس من الشرك، لقول الله عز وجل في قصة موسى مع القبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ولأن كل إنسان يحتاج إلى إعانة إخوانه فيما يحتاج إليه في الجهاد وفي غيره مما يقدرون عليه، فليس ذلك من الشرك، بل ذلك من الأمور المباحة، وقد يكون ذلك التعاون مسنونا، وقد يكون واجبا على حسب الأدلة الشرعية.
يعني الأشياء المعقولة المحسوسة كالمطلوب من الحي القادر، هذا لا يسمى يعني شركا ولا يعتبر شركا، لأنه طلب من حي قادر أن يعينه بشيء خاص، ومثل لذلك بقصة موسى مع القبطي أنه استعان به على خصمه، فوكزه موسى فقضى عليه، يعني نفذ الطلب فحصل القضاء على خصم القبطي. فالشيء الذي يقدر عليه المسؤول أن يغيث أو يعين فهذا لا يعتبر من الشرك، لأنه طلب شيء يقدر عليه من حي قادر. أما طلب الشيء الإعانة أو تنفيذ مطلوب من مفقود، إما ميت أو غائب عن المكان أو عاجز، وحتى وإن كان موجودا وهو عاجز عن تحقيقه، فهذا لا يجوز. كمن يطلب من الحاضر الموجود أن ينزل المطر أو يرفع المرض أو ينجب الولد، هذه أشياء كلها لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، لا يجوز طلبها لا من الحي ولا من الميت. أما ما يقدر عليه الإنسان فيجوز طلبه من الحي، وأما الميت فلا يجوز. نعم.
مسألة، قال رحمه الله: لا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه، ولا يستعين ولا يستغيث إلا به، وذلك فيما عدا الأمور العادية والأسباب الحسية التي قدر عليها المخلوق الحي الحاضر. التي قدر عليها المخلوق الحي الحاضر، فإن تلك ليست من العبادة، بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادر في الأمور العادية التي يقدر عليها، كأن يستعين به أو يستغيث به في دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه. ومن هذا الباب قول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب ونحو ذلك.
يعني هذه المسألة إيضاح للتي قبلها، أنه يجوز أن يسأل من الحي القادر أن يعين السائل بما يقدر عليه من الأسباب المعقولة. أما الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، أو كان المسؤول أو المدعو المطلوب منه الغوث أو الإعانة ميت أو غائب، فهذه لا تجوز. نعم.
مسألة، تارك الصلاة هل هو مشرك؟ قال العلامة ابن باز: لكن هل يقال لمن ترك الصلاة إنه مشرك؟ نعم، يقال له مشرك، ويقال له كافر في أصح قولي العلماء، ودل عليه الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فسماه كفرا وشركا. والكفر والشرك المعرف بأداة التعريف هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على المتبرئ من أبيه والقاتل والنائحة والطاعن في الأنساب، فهذا كفر دون كفر عند أهل العلم بلا شك فيه، ولأنه كفر منكر ليس بكفر معرف، ولأن الأدلة العامة واضحة في أنه كفر دون كفر، وأنه معصية من المعاصي، فليس مثل ترك الصلاة. فالمقصود أن ما ذهب إليه من ذهب من قياس ترك الصلاة على هذه الأشياء ليس بظاهر، والاستدلال بأحاديث التوحيد وفضل التوحيد ليس بظاهر، لأنها مقيدة بمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بناقض.
نعم.
وليس لقوله بين الرجل وبين الكفر مفهوم، فالأحكام تعم الرجال والنساء، فكل حكم يرد للرجال فهو للنساء، وكل حكم يرد في النساء فهو للرجال، إلا ما خصه الدليل.
نعم. هذه المسألة وهي: هل يسمى تارك الصلاة مشركا؟ قال ابن باز رحمه الله تعالى: نعم، يقال له مشرك، ويقال له كافر في أصح قولي العلماء، ودل عليه الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فسماه كفرا وشركا. والكفر والشرك المعرف بأداة التعريف هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فلا ضير أن يقال لتارك الصلاة مشرك، لأنه أتى بأسباب الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا أو تركها لسبب من الأسباب، فقد جعل مع الله شريكا في التأثر في العبادة إما فعلا أو تركا، فتركه للصلاة عمدا تركها إما لمسايرة محبوب أو لاستجابة الهوى أو لتزيين الشيطان، وهذا يعني فيه نوع من الشرك، كقوله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فيدل ذلك على أن الإنسان ما ترك الصلاة إلا لأنه تركها لسبب من الأسباب، فقد يكون هذا الذي تركها من أجله فضله على طاعة الله وحبه لله جل وعلا الذي أوجب عليه هذه العبادة. قال رحمه الله: والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على المتبرئ من أبيه والقاتل والنائحة والطاعن في الأنساب فهذا كفر دون كفر، يعني ليس بالكفر الأكبر. قال: عند أهل العلم بلا شك، يعني أنهم يسمون الكفر كفرا وهو من الكفر الأصغر ككفر النعمة، ولأنه كفر منكر منكر ليس بكفر معرف، ولأن الأدلة العامة واضحة. فالفرق بين الأكبر والأصغر هو المعرف بأل، فما جاء فيه ألف فهو الأكبر، وما جاء بدون ألف فهو الأصغر. هذا قال رحمه الله: ولأن الأدلة العامة واضحة في أنه كفر دون كفر وأنه معصية من المعاصي فليس مثل ترك الصلاة، يعني أن قاتل النفس وإن سمي كافرا لكنه كفر دون كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكذلك كفر النعمة، كذلك الطعن في الأحساب والأنساب يسمى كفرا. قال: فالمقصود أن ما ذهب إليه من ذهب من قياس ترك الصلاة على هذه الأشياء ليس بظاهر، والاستدلال بالأحاديث بأحاديث التوحيد وفضل التوحيد ليس بظاهر، لأنها مقيدة بمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بناقض، وليس المقصود وليس لقوله في الحديث الشريف ليس لقوله بين الرجل وبين الكفر مفهوم، فالأحكام تعم الرجال والنساء، فكل حكم يرد للرجال فهو للنساء، كل حكم يرد للنساء فهو للرجال إلا ما خصه الدليل. إذا جاء الدليل ينص على الرجل فهو خاص بالرجال، أو جاء يخص النساء فهو خاص بالنساء، وما لم يكن خاصا فيكون عام للجميع. نعم، يكفي هذا والله أعلم.
جزاكم الله خير.
حياك الله. السلام يا مال الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى في سننه: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه 4 أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وأقول إن صاحب السنة هو من سلمه الله عز وجل من هذه الأهواء، وكان آخذا بالسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه على طريقة المحدثين ومن قلدهم من العوام. وقد ذكر البربهاري رحمه الله أن صاحب السنة هو من اجتمعت فيه خصال السنة بأن يكون سليما من الأهواء المذكورة جميعا. والمعروف أن أصول البدع 5، وهي: أولا الجهمية، ثانيا الشيعة، ثالثا الخوارج، رابعا المرجئة، خامسا القدرية. والمقصود بالقدرية أصحاب الاعتزال الذين يقال لهم العقلانيون، فلم يذكر المؤلف رحمه الله الجهمية، ولعله ممن يرى أنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر قول عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه 4 الأهواء تشعبت 72 هوى.
نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في سننه: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه 4 أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله في بيان هذه الطوائف 4. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في شرحه على هذه السنن: أقول إن صاحب السنة هو من سلمه الله عز وجل من هذه الأهواء، وكان آخذا بالسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه على طريقة المحدثين ومن قلدهم من العوام. قال: وقد ذكر البربهاري رحمه الله أن صاحب السنة هو من اجتمعت فيه خصال السنة، بأن يكون سليما من الأهواء المذكورة جميعا. قال: والمعروف أن أصول البدع خمسة، وهي الجهمية والشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية. ثم قال رحمه الله: المقصود بالقدرية أصحاب الاعتزال الذين يقال لهم العقلانيون، فلم يذكر المؤلف رحمه الله الجهمية، ولعله ممن يرى أنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي من أمة الإجابة. وقد ذكر قول عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأهواء الأربعة تشعبت 72 هوى، أي خرجت منه أصول الابتداع التي أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى. وكل من خرج عن السنة بفعل من الأفعال فله أصل من هذه البدع الكبار التي هي بدع الجهمية والشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية، لا يخرج أهل الأهواء عن هذه الأصول. نعم.
قال الشارح رحمه الله، ثم قال أي المؤلف: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم إلى آخر كلامه. والمعروف أن الشيعة لهم فرق، فهو قد خرج من ذلك إذا قال بهذا القول في الصحابة. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره، لأن من اعتقد أن الإيمان يزيد وينقص واعتقد الفرق بين المؤمنين ومنازلهم في الإيمان، فإنه حينئذ يكون قد خرج من الإرجاء. والمقصود بالإرجاء تأخير العمل، وأنه ليس من الإيمان. ولهذا نرى أن البخاري في كتاب الصحيح قد رد على المرجئة ردودا مقنعة لمن أراد الحق، ولسنا الآن بمثابة تفصيل ذلك، فمن شاءه فليقرأ كتاب الإيمان للبخاري في صحيحه.
نعم. قال رحمه الله تعالى تعليقا على قول البربهاري: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. هذه مسألة، وهي القول بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ويفضل من فضله النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تفضيله كالخلفاء الأربعة. لا شك أنهم أفضل الصحابة، وكذلك العشر المبشرون بالجنة، وكذلك أصحاب بدر، وكذلك أهل بيعة الرضوان، وكذلك من آمن قبل الفتح وقاتل، ومن آمن بعد الفتح وقاتل. هؤلاء مراتب الأمة على ذلك، فمن حذى هذا الحذو فقد خرج من مرض الشيعة الذين يرون بأن علي رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة، فالفضل كما جاء في السنة. وكذلك من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء، يعني قول المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان مجرد التصديق، وأن العمل أو القول ليس له، يعني ليس مهما في الإيمان. ثم ذكر رحمه الله تعالى، أشار إلى ما جاء في البخاري في كتاب الصحيح في رده على المرجئة قال من أراد التفصيل من شاء فليقرأ كتاب الإيمان للبخاري في صحيحه. نعم.
ثم قال الشارح رحمه الله تعليقا على كلام المؤلف: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. وأقول إن الخوارج على السلطان تارة يكون بالسيف وتارة يكون بالمنازعة والإثارة، وكل ذلك محرم، وقد حرم الله الخروج على ولاة الأمر بجميع أنواعه، سواء كان بالكلمة بذكر مساوئ الولاة ونشر ما يصدر عنهم من الشر وكتم ما عندهم من الخير والفضائل. فيجب على كل مسلم أن يحذر هذا وكذلك الخروج عليهم بالسيف. والمهم أن قول المؤلف ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ربما يكون فيه منفذ لمن يريد الشر ويقول إن الكلمة إنما هي أمر بمعروف ونهي عن منكر فلا تكون خروجا، وهذا باطل. فالمحرم منازعة السلطان أي ذوي السلطان سلطانهم، والمحرم إثارة العامة عليهم، والمحرم نشر مساوئهم وكتم ما عندهم من الخير لينتشر بغضهم في قلوب الناس، هذا كله محرم عند أهل السنة والجماعة.
هذه المسألة وهي الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة وعدم الخروج على السلطان بالسيف، هذا هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقد بين الشارح رحمه الله تعالى قول البربهاري في هذه المسألة، قال: وأقول إن الخروج على السلطان تارة يكون بالسيف وتارة يكون بالمنازعة والإثارة، وكل ذلك محرم. وقد حرم الله الخروج على ولاة الأمر بجميع أنواعه، سواء كان بالكلمة بذكر مساوئ الولاة ونشر ما يصدر عنهم من الشر وكتم ما عندهم من الخير والفضائل. فيجب على كل مسلم أن يحذر هذا وكذلك الخروج عليهم بالسيف. قال: والمهم أن قول المؤلف ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ربما يكون فيه منفذ لمن يريد الشر ويقول إن الكلمة إنما هي أمر بمعروف ونهي عن منكر فلا تكون خروجا، وهذا باطل. فالمحرم منازعة السلطان أي ذوي السلطان سلطانهم، والمحرم إثارة العامة عليهم، والمحرم نشر مساوئهم وكتم ما عندهم من الخير لينتشر بغضهم في قلوب الناس، هذا كله محرم عند أهل السنة والجماعة. وأقول حتى التفكير في يعني إيذاء السلطان أو نشر هذه الأمور، مجرد التفكير والعزم على ذلك حتى ولو لم يتكلم أو يفعل فهو يكون من الخروج على ولي الأمر. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخل بهذا الأصل، لأنه أصل عظيم تمسك به أهل السنة والجماعة. فالحاصل أن ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من هذه الأشياء أنها تسمى خروجا، وليس الخروج خاص بالخروج بالسيف، بل إن الخروج بالسيف ما حصل إلا بعد أن حصل خروج بالفكر وخروج بالكلام. بعد أن حصل الخروج بالفكر والكلام حصل الخروج بالسيف، ولولا ذلك ما خرج الناس بالسيف. نعم.
قوله: ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. قال الشارح رحمه الله: وأقول سبق لنا أن القدرية قسمان: القدرية النفاة، وهم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الكفر، ولم يقدر الفسوق والفواحش، وأن هذه الأعمال هي من أعمال العباد خارجة عن قدر الله، وهذا هو قول عامة المعتزلة. ومن لوازم هذا القول أن العبد خالق لأفعاله، ومن لوازمه نسبة الله إلى العجز جل وتقدس عن ذلك، ومن لوازمه أنه يقع في ملكه ما لم يشأه ولم يرده، وهذا كله لا يجوز. والقائلون بهذا القول فروا من شيء ووقعوا فيما هو أشد منه. أما القدرية الغلاة وهم الذين يقولون إن العبد ليس له تصرف وأن تصرفه قهري، وهؤلاء هم القدرية المجبرة، ويقال إنهم منقرضوا. والمهم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن المقادير كلها من الله، خيرها وشرها، حلوها ومرها، حلوها ومرها، فهو يقدر الخير كونا ويريده شرعا، ويقدر الشر كونا ولا يريده شرعا. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقدر الكوني هو القدر العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذا يشمل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والبر والفسوق. والقدر الشرعي هو ما أنزل الله في كتبه وبلغه إلى الأمم على ألسنة رسله، والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل، وآخر الكتب القرآن، وآخر الرسل رسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وباتباع الكتب والرسل تضمن النجاة، وبترك ذلك يتعرض العبد لما لا طاقة له به من العذاب، وبالله تعالى التوفيق.
جزاه الله خير الجزاء عن هذا البيان والتفصيل. قال رحمه الله تعالى: قوله ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب السنة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول قد سبق لنا أن القدرية قسمان: القدرية النفاة، وهم الذين يقولون إن الله لم يقدر الكفر ولم يقدر الفسوق والفواحش، وأن هذه الأعمال هي من أعمال العباد خارج عن قدر الله. قال رحمه الله: وهذا قول عامة المعتزلة. ومن لوازم هذا القول، يعني مما يترتب على هذا القول، أن العبد خالق لأفعاله، ومن لوازمه نسبة الله إلى العجز جل وتقدس عن ذلك، ومن لوازمه أنه يقع في ملكه ما لم يشأ ولم يرده، وهذا كله لا يجوز. والقائلون بهذا القول فروا من شيء ووقعوا فيما هو أشد منه، يعني فروا من أن يقولوا بأن الله قدر الشر وخلق الشر وأراد الشر كونا، فروا من هذا في اعتقادهم أنهم ينزهون الله جل وعلا، فوقعوا فيما هو أقبح منه، اعتقدوا أن المخلوق يخلق فعله، وأنه يقع في ملك الله ما لا يعلمه ولا يقدره ولا يريده كونا وقدرا. قال: أما القدرية الغلاة، والغلو هو مجاوزة الحد المعروف. قال: وهم الذين يقولون إن العبد ليس له تصرف وأن تصرفه قهري، هؤلاء هم القدرية المجبرة، ويقال إنهم منقرضون. والمهم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن المقادير كلها من الله، خيرها وشرها، حلوها ومرها، فهو يقدر الخير كونا ويريده شرعا، ويقدر الشرع كونا، يقدر الشر كونا ولا يريده شرعا. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقدر الكوني هو القدر العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذا يشمل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والبر والفسوق، هذا القدر الكوني. والقدر الشرعي هو ما أنزل الله في كتبه وبلغه إلى الأمم على ألسنة رسله، والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل، وآخر الكتب القرآن وآخر الرسل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وباتباع الكتب والرسل تضمن النجاة، وبترك ذلك يتعرض العبد لما لا طاقة له من العذاب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاك الله عنا خير الجزاء. حياكم الله.
استغفر الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. النذر للقبور. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تكملة شرحه للناقض الأول من نواقض الإسلام: مجرد النذر كفر ولو لم يعتقد التقرب إلى المنذور. وقال رحمه الله: أجمع العلماء على أن النذر لا يجوز لغير الله كائنا من كان، لأنه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والناذر يعظم المنذور له بهذا النذر. والنذر للأموات من الأنبياء وغير الأنبياء شرك أكبر، فإن نذر أن يقدم دراهم أو دنانير أو أطعمة أو زيتا أو غير ذلك للقبور أو للأصنام أو غيرها من المعبودات من دون الله، فإنه يكون نذرا باطلا ويكون شركا أكبر. مسألة. قال ابن باز رحمه الله تعالى: إذا حج وهو مشرك يلزمه أن يعيد الحج إذا كان الشرك أكبر، لأن المشرك حابط العمل. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كلام الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على الشرك الأكبر، ومن بعض أمثلته النذر. قال النذر للقبور. قال مجرد النذر كفر ولو لم يعتقد التقرب إلى المنذور، لأنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، مثل الصلاة ومثل رحمك الله، فلا يجوز الركوع ولا السجود ولا الخضوع لمخلوق، فكذلك النذر. قال رحمه الله وقال قال أجمع العلماء على أن النذر لا يجوز لغير الله كائنا من كان، لأنه عبادة وقربة إلى الله عز وجل، والناذر يعظم المنذور له بهذا النذر. والنذر للأموات من الأنبياء وغير الأنبياء شرك أكبر. إذا نذر أن يقدم دراهم أو دنانير أو أطعمة أو زيتا أو غير ذلك، أي شيء ينتفع به إذا قدمه على صورة النذر للغير لغير الله جل وعلا، فقد دخل في هذا الباب الخطير. قال أو غير ذلك للقبور أو للأصنام أو غيرها من المعبودات من دون الله، فإنه يكون نذرا باطلا ويكون شركا أكبر. ثم ذكر في هذه المسألة قال إذا حج وهو مشرك يلزمه أن يعيد الحج إذا كان الشرك أكبر، لأن المشرك حابط العمل، قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكأنه ردة، والمرتد لابد أن يجدد إسلامه ويدخل من جديد. فيرى رحمه الله تعالى أنه يجب على من حج ثم أشرك شركا أكبر أنه قد هدم ما كان قبل هذا الشرك، يجب عليه إعادته من العبادات. نعم.
قال رحمه الله أما الشرك الأصغر كالذي يحلف بغير الله وبالنبي أو ما شاء الله وشاء فلان لولا الله وفلان، هذا لا يمنع الحج، حجه صحيح وعليه التوبة إلى الله. أما الشرك الأكبر كالعبادة لغير الله أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترك الصلاة، فهذا يعيد الحج.
نعم، هذا يعني فرق بين الشرك الأكبر والأصغر. قال أما الشرك الأصغر كالذي يحلف بغير الله وبالنبي أو ما شاء الله وشاء فلان لولا الله وفلان، هذا لا يمنع الحج، يعني حجه صحيح لكن عليه التوبة إلى الله. أما الشرك الأكبر كالعبادة لغير الله أو سب الله أو سب الرسول أو ترك الصلاة، فهذا يعيد الحج. يعني العبادة التي تفعل مرة واحدة في العمر تجب إعادتها، أما المتكرر كالصوم والصلاة الذي يصعب يعني إعادته أو قضاؤه فهذا لا يجب، وإنما تجب التوبة من ذلك. نعم.
مسألة. قال رحمه الله وأما قول الشخص لمن يخاطبه جن أصابك، جن أخذك، شيطان طار بك وما أشبه ذلك، فهذا من باب السب والشتم، وذلك لا يجوز بين المسلمين كسائر أنواع السب والشتم، وليس ذلك من باب الشرك إلا أن يكون قائل ذلك يعتقد أن الجن يتصرفون في الناس بغير إذن الله ومشيئته، فمن اعتقد ذلك في الجن أو غيرهم من المخلوقات فهو كافر بهذا الاعتقاد.
يعني إذا اعتقد المتكلم بهذه الألفاظ أن هذه الأسماء تتصرف وتصيب وتؤذي بغير قضاء الله وقدره، فهذا يدخل في باب التعظيم لهذه الأشياء ويكون شركا. أما إذا كان مجرد يعني كلام على المخاطب لهذا اللفظ ولا يعتقد في تلك الأسماء ضرا أو نفعا فهو من باب السب والشتم، لكنه إلى الدعاء أقرب. وإذا كان يدعو بهذه الأسماء فلا شك أنه يعتقد فيها أنها تكون تؤذي بغالب الظن، أن ظنه يعني يغلب على ظنه أنها تؤذي. وإذا كان بهذا اللفظ بهذه المثابة فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله، لأنه لا يجوز أن يعتقد في مخلوق من المخلوقات أنه يؤذي بدون قضاء الله وقدره. ولهذا قال عز من قائل عن السحر وما هم عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم.
مسألة، قال رحمه الله: ويستثنى من ذلك أيضا دعاء الحي الحاضر فيما يقدر عليه، فإن ذلك ليس من الشرك، لقول الله عز وجل في قصة موسى مع القبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ولأن كل إنسان يحتاج إلى إعانة إخوانه فيما يحتاج إليه في الجهاد وفي غيره مما يقدرون عليه، فليس ذلك من الشرك، بل ذلك من الأمور المباحة. وقد يكون ذلك التعاون مسنونا، وقد يكون واجبا على حسب الأدلة الشرعية.
يعني الأشياء المعقولة المحسوسة كالمطلوب من الحي القادر، هذا لا يسمى يعني شركا ولا يعتبر شركا، لأنه طلب من حي قادر أن يعينه بشيء خاص. ومثل لذلك بقصة موسى مع القبطي، أنه استعان به على خصمه فوكزه موسى فقضى عليه، يعني نفذ الطلب فحصل القضاء على خصم القبطي. فالشيء الذي يقدر عليه المسؤول أن يغيث أو يعين فهذا لا يعتبر من الشرك، لأنه طلب شيء يقدر عليه من حي قادر. أما طلب الشيء الإعانة أو تنفيذ مطلوب من مفقود، إما ميت أو غائب عن المكان أو عاجز، وحتى وإن كان موجودا وهو عاجز عن تحقيقه، فهذا لا يجوز. كمن يطلب من الحاضر الموجود أن ينزل المطر أو يرفع المرض أو ينجب الولد، هذه أشياء كلها لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، لا يجوز طلبها لا من الحي ولا من الميت. أما ما يقدر عليه الإنسان فيجوز طلبه من الحي، وأما الميت فلا يجوز. نعم.
مسألة، قال رحمه الله: لا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه، ولا يستعين ولا يستغيث إلا به، وذلك فيما عدا الأمور العادية والأسباب الحسية التي قدر عليها المخلوق الحي الحاضر. التي قدر عليها المخلوق الحي الحاضر، فإن تلك ليست من العبادة، بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادر في الأمور العادية التي يقدر عليها، كأن يستعين به أو يستغيث به في دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه. ومن هذا الباب قول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب ونحو ذلك.
يعني هذه المسألة إيضاح للتي قبلها، أنه يجوز أن يسأل من الحي القادر أن يعين السائل بما يقدر عليه من الأسباب المعقولة. أما الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، أو كان المسؤول أو المدعو المطلوب منه الغوث أو الإعانة ميت أو غائب، فهذه لا تجوز. نعم.
مسألة: تارك الصلاة هل هو مشرك؟ قال العلامة ابن باز: لكن هل يقال لمن ترك الصلاة إنه مشرك؟ نعم، يقال له مشرك، ويقال له كافر في أصح قولي العلماء، ودل عليه الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فسماه كفرا وشركا. والكفر والشرك المعرف بأداة التعريف هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على المتبرئ من أبيه والقاتل والنائحة والطاعن في الأنساب فهذا كفر دون كفر عند أهل العلم بلا شك فيه، ولأنه كفر منكر ليس بكفر معرف، ولأن الأدلة العامة واضحة في أنه كفر دون كفر، وأنه معصية من المعاصي، فليس مثل ترك الصلاة. فالمقصود أن ما ذهب إليه من ذهب من قياس ترك الصلاة على هذه الأشياء ليس بظاهر، والاستدلال بأحاديث التوحيد وفضل التوحيد ليس بظاهر، لأنها مقيدة بمن أتى بالتوحيد ولم يأت بناقض.
نعم،
وليس لقوله بين الرجل وبين الكفر مفهوم، فالأحكام تعم الرجال والنساء، فكل حكم يرد للرجال فهو للنساء، وكل حكم يرد في النساء فهو للرجال إلا ما خصه الدليل.
نعم، هذه المسألة وهي: هل يسمى تارك الصلاة مشركا؟ قال ابن باز رحمه الله تعالى: نعم، يقال له مشرك ويقال له كافر في أصح قولي العلماء، ودل عليه الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فسماه كفرا وشركا. والكفر والشرك المعرف بأداة التعريف هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فلا ضير أن يقال لتارك الصلاة مشرك، لأنه أتى بأسباب الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا أو تركها لسبب من الأسباب، فقد جعل مع الله شريكا في التأثر في العبادة إما فعلا أو تركا، فتركه للصلاة عمدا تركها إما لمسايرة محبوب أو لاستجابة الهوى أو لتزيين الشيطان، وهذا يعني فيه نوع من الشرك، كقوله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فيدل ذلك على أن الإنسان ما ترك الصلاة إلا لأنه تركها لسبب من الأسباب، فقد يكون هذا الذي تركها من أجله فضله على طاعة الله وحبه لله جل وعلا الذي أوجب عليه هذه العبادة. قال رحمه الله: والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على المتبرئ من أبيه والقاتل والنائحة والطاعن في الأنساب فهذا كفر دون كفر، يعني ليس بالكفر الأكبر. قال: عند أهل العلم بلا شك، يعني أنهم يسمون الكفر كفرا وهو من الكفر الأصغر ككفر النعمة، ولأنه كفر منكر منكر ليس بكفر معرف، ولأن الأدلة العامة واضحة. فالفرق بين الأكبر والأصغر هو المعرف بأل، فما جاء فيه ألف فهو الأكبر، وما جاء بدون ألف فهو الأصغر. هذا قال رحمه الله: ولأن الأدلة العامة واضحة في أنه كفر دون كفر، وأنه معصية من المعاصي، فليس مثل ترك الصلاة، يعني أن قاتل النفس وإن سمي كافرا لكنه كفر دون كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكذلك كفر النعمة، كذلك الطعن في الأحساب والأنساب يسمى كفرا. قال: فالمقصود أن ما ذهب إليه من ذهب من قياس ترك الصلاة على هذه الأشياء ليس بظاهر، والاستدلال بالأحاديث بأحاديث التوحيد وفضل التوحيد ليس بظاهر، لأنها مقيدة بمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بناقض. وليس المقصود، وليس لقوله في الحديث الشريف، ليس لقوله بين الرجل وبين الكفر مفهوم، فالأحكام تعم الرجال والنساء، فكل حكم يرد للرجال فهو للنساء، كل حكم يرد للنساء فهو للرجال إلا ما خصه الدليل. إذا جاء الدليل ينص على الرجل فهو خاص بالرجال، أو جاء يخص النساء فهو خاص بالنساء، وما لم يكن خاصا فيكون عام للجميع. نعم، يكفي هذا والله أعلم.
جزاكم الله خير.
حياك الله. يا مال الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى في سننه: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه 4 أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وأقول إن صاحب السنة هو من سلمه الله عز وجل من هذه الأهواء، وكان آخذا بالسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه على طريقة المحدثين ومن قلدهم من العوام. وقد ذكر البربهاري رحمه الله أن صاحب السنة هو من اجتمعت فيه خصال السنة بأن يكون سليما من الأهواء المذكورة جميعا. والمعروف أن أصول البدع خمسة، وهي: أولا الجهمية، ثانيا الشيعة، ثالثا الخوارج، رابعا المرجئة، خامسا القدرية. والمقصود بالقدرية أصحاب الاعتزال الذين يقال لهم العقلانيون، فلم يذكر المؤلف رحمه الله الجهمية، ولعله ممن يرى أنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر قول عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى، أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 هوى. 72 هوى.
نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في سننه: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى، أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله في بيان هذه الطوائف الأربع. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في شرحه على هذه السنن: أقول إن صاحب السنة هو من سلمه الله عز وجل من هذه الأهواء، وكان آخذا بالسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه على طريقة المحدثين ومن قلدهم من العوام. قال: وقد ذكر البربهاري رحمه الله أن صاحب السنة هو من اجتمعت فيه خصال السنة بأن يكون سليما من الأهواء المذكورة جميعا. قال: والمعروف أن أصول البدع خمسة، وهي الجهمية والشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية. ثم قال رحمه الله: المقصود بالقدرية أصحاب الاعتزال الذين يقال لهم العقلانيون، فلم يذكر المؤلف رحمه الله الجهمية، ولعله ممن يرى أنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي من أمة الإجابة. وقد ذكر قول عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى، أربعة أهواء، فمن هذه الأهواء الأربعة تشعبت 72 هوى، أي خرجت منه أصول الابتداع التي أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى. وكل من خرج عن السنة بفعل من الأفعال فله أصل من هذه البدع الكبار التي هي بدع الجهمية والشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية. لا يخرج أهل الأهواء عن هذه الأصول. نعم.
قال الشارح رحمه الله ثم قال، أي المؤلف: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم إلى آخر كلامه. والمعروف أن الشيعة لهم فرق، فهو قد خرج من ذلك إذا قال بهذا القول في الصحابة. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره، لأن من اعتقد أن الإيمان يزيد وينقص واعتقد الفرق بين المؤمنين ومنازلهم في الإيمان، فإنه حينئذ يكون قد خرج من الإرجاء، والمقصود بالإرجاء تأخير العمل وأنه ليس من الإيمان. ولهذا نرى أن البخاري في كتاب الصحيح قد رد على المرجئة ردودا مقنعة لمن أراد الحق، ولسنا الآن بمثابة تفصيل ذلك، فمن شاءه فليقرأ كتاب الإيمان للبخاري في صحيحه.
نعم، قال رحمه الله تعالى تعليقا على قول البربهاري: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. هذه مسألة، وهي القول بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ويفضل من فضله النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تفضيله كالخلفاء الأربعة، لا شك أنهم أفضل الصحابة، وكذلك العشر المبشرون بالجنة، وكذلك أصحاب بدر، وكذلك أهل بيعة الرضوان، وكذلك من آمن قبل الفتح وقاتل، ومن آمن بعد الفتح وقاتل. هؤلاء مراتب الأمة على ذلك، فمن حد هذا الحد فقد خرج من مرض الشيعة الذين يرون بأن علي رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة، فالفضل كما جاء في السنة. وكذلك من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء، يعني قول المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان مجرد التصديق وأن العمل أو القول ليس له، يعني ليس مهما في الإيمان. ثم ذكر رحمه الله تعالى، أشار إلى ما جاء في البخاري في كتاب الصحيح في رده على المرجئة، قال: من أراد التفصيل من شاء فليقرأ كتاب الإيمان للبخاري في صحيحه. نعم.
ثم قال الشارح رحمه الله تعليقا على كلام المؤلف: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. وأقول إن الخوارج على السلطان تارة يكون بالسيف وتارة يكون بالمنازعة والإثارة، وكل ذلك محرم، وقد حرم الله الخروج على ولاة الأمر بجميع أنواعه، سواء كان بالكلمة بذكر مساوئ الولاة ونشر ما يصدر عنهم من الشر وكتم ما عندهم من الخير والفضائل، فيجب على كل مسلم أن يحذر هذا، وكذلك الخروج عليهم بالسيف. والمهم أن قول المؤلف ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ربما يكون فيه منفذ لمن يريد الشر ويقول إن الكلمة إنما هي أمر بمعروف ونهي عن منكر فلا تكون خروجا، وهذا باطل. فالمحرم منازعة السلطان أي ذوي السلطان سلطانهم، والمحرم إثارة العامة عليهم، والمحرم نشر مساوئهم وكتم ما عندهم من الخير لينتشر بغضهم في قلوب الناس، هذا كله محرم عند أهل السنة والجماعة.
هذه المسألة، وهي الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، وعدم الخروج على السلطان بالسيف، هذا هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقد بين الشارح رحمه الله تعالى قول البربهاري في هذه المسألة، قال: وأقول إن الخروج على السلطان تارة يكون بالسيف، وتارة يكون بالمنازعة والإثارة، وكل ذلك محرم. وقد حرم الله الخروج على ولاة الأمر بجميع أنواعه، سواء كان بالكلمة بذكر مساوئ الولاة ونشر ما يصدر عنهم من الشر وكتم ما عندهم من الخير والفضائل، فيجب على كل مسلم أن يحذر هذا، وكذلك الخروج عليهم بالسيف. قال: والمهم أن قول المؤلف ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ربما يكون فيه منفذ لمن يريد الشر، ويقول: إن الكلمة إنما هي أمر بمعروف ونهي عن منكر، فلا تكون خروجا. وهذا باطل، فالمحرم منازعة السلطان أي ذوي السلطان سلطانهم، والمحرم إثارة العامة، والمحرم إثارة العامة عليهم، والمحرم نشر مساوئهم وكتم ما عندهم من الخير لينتشر بغضهم في قلوب الناس، هذا كله محرم عند أهل السنة والجماعة. وأقول: حتى التفكير في يعني إيذاء السلطان أو نشر هذه الأمور، مجرد التفكير والعزم على ذلك حتى ولو لم يتكلم أو يفعل، فهو يكون من الخروج على ولي الأمر. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخل بهذا الأصل، لأنه أصل عظيم تمسك به أهل السنة والجماعة. فالحاصل أن ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من هذه الأشياء أنها تسمى خروجا، وليس الخروج خاص بالخروج بالسيف، بل إن الخروج بالسيف ما حصل إلا بعد أن حصل خروج بالفكر وخروج بالكلام. بعد أن حصل الخروج بالفكر والكلام حصل الخروج بالسيف، ولولا ذلك ما خرج الناس بالسيف. نعم.
قوله: ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب سنة. قال الشارح رحمه الله: وأقول: سبق لنا أن القدرية قسمان، القدرية النفاة، وهم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الكفر ولم يقدر الفسوق والفواحش، وأن هذه الأعمال هي من أعمال العباد خارجة عن قدر الله، وهذا هو قول عامة المعتزلة. ومن لوازم هذا القول أن العبد خالق لأفعاله، ومن لوازمه نسبة الله إلى العجز جل وتقدس عن ذلك، ومن لوازمه أنه يقع في ملكه ما لم يشأه ولم يرده، وهذا كله لا يجوز. والقائلون بهذا القول فروا من شيء ووقعوا فيما هو أشد منه. أما القدرية الغلاة وهم الذين يقولون إن العبد ليس له تصرف وأن تصرفه قهري، وهؤلاء هم القدرية المجبرة، ويقال إنهم انقرضوا. والمهم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن المقادير كلها من الله، خيرها وشرها، حلوها ومرها، حلوها ومرها، فهو يقدر الخير كونا ويريده شرعا، ويقدر الشر كونا ولا يريده شرعا. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقدر الكوني هو القدر العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذا يشمل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والبر والفسوق. والقدر الشرعي هو ما أنزل الله في كتبه وبلغه إلى الأمم على ألسنة رسله، والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل، وآخر الكتب القرآن، وآخر الرسل رسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وباتباع الكتب والرسل تضمن النجاة، وبترك ذلك يتعرض العبد لما لا طاقة له به من العذاب، وبالله تعالى التوفيق.
جزاه الله خير الجزاء عن هذا البيان والتفصيل. قال رحمه الله تعالى: قوله ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب السنة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول قد سبق لنا أن القدرية قسمان: القدرية النفاة، وهم الذين يقولون إن الله لم يقدر الكفر ولم يقدر الفسوق والفواحش، وأن هذه الأعمال هي من أعمال العباد خارج عن قدر الله. قال رحمه الله: وهذا قول عامة المعتزلة. ومن لوازم هذا القول، يعني مما يترتب على هذا القول، أن العبد خالق لأفعاله، ومن لوازمه نسبة الله إلى العجز جل وتقدس عن ذلك، ومن لوازمه أنه يقع في ملكه ما لم يشأ ولم يرده، وهذا كله لا يجوز. والقائلون بهذا القول فروا من شيء ووقعوا فيما هو أشد منه، يعني فروا من أن يقولوا بأن الله قدر الشر وخلق الشر وأراد الشر كونا، فروا من هذا في اعتقادهم أنهم ينزهون الله جل وعلا، فوقعوا فيما هو أقبح منه، اعتقدوا أن المخلوق يخلق فعله وأنه يقع في ملك الله ما لا يعلمه ولا يقدره ولا يريده كونا وقدرا. قال: أما القدرية الغلاة، والغلو هو مجاوزة الحد المعروف. قال: هم الذين يقولون إن العبد ليس له تصرف وأن تصرفه قهري. هؤلاء هم القدرية المجبرة، ويقال إنهم انقرضوا. والمهم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن المقادير كلها من الله، خيرها وشرها، حلوها ومرها، فهو يقدر الخير كونا ويريده شرعا، ويقدر الشرع كونا، يقدر الشر كونا ولا يريده شرعا. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقدر الكوني هو القدر العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذا يشمل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والبر والفسوق، هذا القدر الكوني. والقدر الشرعي هو ما أنزل الله في كتبه وبلغه إلى الأمم على ألسنة رسله، والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل، وآخر الكتب القرآن، وآخر الرسل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وباتباع الكتب والرسل تضمن النجاة، وبترك ذلك يتعرض العبد لما لا طاقة له من العذاب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاك الله خير الجزاء.